da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو تبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اليونيميت نزوح أكثر من 50,000 شخص في دارفور، وتوثيق 47 انتهاكا لحقوق الإنسان، و21 حالة عنف جنسي خلال شهرين. المشاركون في استبيان راديو دبنجا يطالبون الحكومة بوضع سياسة خارجية متوازنة بالابتعاد عن سياسة المحاور. نازحو معسكر كلمة بجنوب دارفور يرفضون خروج بعثة اليونيميت، ومجلس الصحوة يكشف عن تعرض هلال ومداخر لمحاولة اغتيال. تزايد عمليات السطو والناب على طريق الخرطوم بورسودان، ومقتل طفل في انفجار لغم أرضي بالفشقة في ولاية القضارف. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. طلب عدد من المشاركين في استبيان طرحه راديو وتلفزيون دبنجا في برنامجه ملفات انتقالية حول العلاقات الخارجية للسودان، طالبوا بالابتعاد عن سياسة المحاور ووضع سياسة خارجية متوازنة واتخاذ قرارات شجاعة تخدم الوطن. ويرى 59% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن سياسة السودان الخارجية ستؤثر سلبا على مصالحه على المدى القريب أو البعيد، بينما يرى 30% العكس. ويعتقد 61% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن قوى خارجية هي التي ترسم سياسة السودان وعلاقاته الدولية، بينما ينفي 32% ذلك. وردا على سؤال هل تعتقد بأن السودان في ظل الحكومة الانتقالية الحالية سيضع سياسة خارجية مدروسة لحماية مصالح البلد، جاوب 32% منهم بنعم، بينما جاوب 61% بلا، وجاوب حوالي 7% بعدم معرفتهم. كما أكد عدد من المشاركين أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم سياسات وزارة الخارجية، ولا يجب أن تعطي الفرصة للمكون العسكري للدخول في التزامات مع أطراف خارجية وفتح قواعد عسكرية دون الاتفاق مع مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن 46% من الذين شاركوا في الاستبيان من النساء و54% من الذكور، بينما بلغت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 سنة حوالي 59%، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 إلى 55 سنة حوالي 37%، فيما بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 55% حوالي 4%. كشفت بعثة اليونيميت عن نزوح أكثر من 50,000 شخص في دارفور، وتوثيق 47 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان، طالت 169 ضحية منهم 19 امرأة و13 طفلا. كما أكدت على إنها وثقت 21 حالة عنف جنسي، طالت 21 ضحية في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر. جاء ذلك في تقرير قدمته البعثة إلى مجلس الأمن الدولي مطلع هذا الشهر، غطى الفترة من الأول من سبتمبر إلى 23 نوفمبر الفائت. وكشفت البعثة عن تحققها من وقوع 17 حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، طالت 36 طفلا منهم 14 فتاة، موضحا احتمالية أن تكون حالات انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة لا تعكس العدد الفعلي للحالات الفعلية بسبب عدة عوامل، منها تأثير القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا على أنشطة تقصي الحقائق والتواصل مع المجتمعات المحلية. وقالت بعثة اليونيميت أن الاشتباكات بين فصائل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أدت إلى نزوح أكثر من 27,000 شخص خلال شهرين بوسط دارفور وجنوبه. وأضاف: أدت الاشتباكات الداخلية التي نشبت في 30 سبتمبر و 12 أكتوبر بين فصيلين من الحركة في ديو والقرى المحيطة بشرق جبل مرة بجنوب دارفور إلى مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين وتشريد 525 أسرة. وكشف التقرير عن تضييق قائد عسكري يتبع للدعم السري يدعى صادق الفكة على تجمل النازحين في سورتينيب شمال دارفور، مما أدى إلى نزوح 760 شخص، كما تسبب في نزوح 930 من سافانغا في نرتتي بوسط دارفور في 15 سبتمبر الفائت. وأشار إلى أن الاشتباكات بين قبيلتي الفلاتة والمساليد في منطقة غريضة بجنوب دارفور قادت إلى نزوح 20 ألف شخص. وقالت بعثة اليونميت أن 15 عمل من أعمال العنف القبلي وقعت خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في دارفور أسفرت عن مقتل 29 فردا. كما ذكر التقرير وقوع 57 حادث في حالات التنازع على الأراضي أدى إلى مصرع 14 شخص. نفذ النازحون بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أمس الاثنين موكبا رافضا لخروج بعثة اليونميت، وطالب المشاركون في الموكب بحماية دولية للنازحين وحاملوا لافتات ترفض خروج بعثة اليونميت. وردد المشاركون في الموكب هتافات كلمة تطالب بقوات دولية وعدم خروج اليونميت، وأضافوا في هذا الخصوص: من جهته دعا عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بريطانيا بدعم بقاء بعثة اليونميت. جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحركة بقيادة عبد الواحد مساء الأحد بالعاصمة اليوغندية كامبالا بالسفير روبرت المبعوث البريطاني الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان. وقالت الحركة في بيان لها أن الوفد أوضح للسفير أن خروج بعثة اليونميت من دارفور يشجع الميليشيات الحكومية على ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي جديدة، وأن القوات الحكومية غير مؤهلة لملء الفراغ الذي يحدثه خروج البعثة، موضحة إنها ليست طرفا محايدا في الصراع. وذكر البيان أن وفد الحركة قدم شرحا حول المبادرة التي تنوي الحركة إعلانها بشأن عقد مؤتمر حوار سوداني سوداني داخل الوطن تشارك فيه كافة مكونات السودان السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية مع عدا النظام البائد وواجهاته. ويهدف المؤتمر لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية والتوافق على حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، حيث أعلنت جماعة حماية الثورة وتجمع القوى المدنية رفض المجلس، فيما أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أهمية النظر في ترتيب مهام وهيكلة مجلس شركاء الفترة الانتقالية استجابة لطبيعة وجهات نظر مستجدة لأطراف عدة. وأكد في تصريحات صحفية التزام المكون العسكري احترام الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها الجهات كافة، وسيعمل بكل قوة داخل أي تشكيلات تخدم استقرار الانتقال. وشدد على أهمية تجاوز أي أزمة بالحكمة والعمل الجماعي من أجل تلبية حاجيات الشعب. وقال إن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء لتمكين أجهزة الدولة في التركيز على حل مشاكل الناس. من جهته وصف جماعة حماية الثورة تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالمؤامرة التي تندرج في إطار مخطط يعمل على اختطاف ثورة ديسمبر، واعتبرته في بيان لها تكريسا لروح الخلافات وضعف القوى الثورية والحكومة وإحداث تغيير جذري في هياكل الحكم الانتقالي التي لم تكتمل. وقالت أن قيام مجلس الشركاء يهدف إلى هزيمة الفترة الانتقالية داعية إلى وحدة القوى الثورية حول برنامج قومي ديمقراطي وضرورة تفعيل الجهاز التنفيذي وقيام المجلس التشريعي الانتقالي. ودعت جماعة حماية الثورة وتحت لافتة بديلنا الثورة في الثورة إلى لقاء سريع لجميع كيانات الثورة لتحصين الفترة الانتقالية من ما وصفته بمؤامرة العسكر وغيرهم. الجدير بالذكر أن هذه الجماعة يترأسها الأستاذ محجوب محمد صالح وعضوية كل من الدكتور عطاء البطحاني والدكتور محمد عبد السلام والدكتور إبراهيم الأمين والدكتور عبد الغفار محمد أحمد والأستاذ الياس فتح الرحمن. من جانبه أعلن تجمع القوى المدنية رفضه لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وجدد في بيان له موقفه الرافض لفتح الوثيقة الدستورية من قبل مجلسي السيادة والوزراء بحكم إنه حق حصري للمجلس التشريعي الانتقالي، وطالب بالإسراع في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي كأولوية مقدمة على أي مقترحات لهياكل جديدة للحكم الانتقالي وتشكيل المفوضيات المعلن عنها في الوثيقة الدستورية. قال مجلس الصحوة الثوري إنه موسى هلال وحارون مداخر وآخرين من قيادات المجلس تعرضوا لمحاولة اغتيال يوم الأحد عبر حادث مروري وصفه بالمدبر في شارع النيل بالقرب من مباني الإذاعة والتلفزيون أثناء عودة الموكب من المحكمة العسكرية بالقيادة العامة بالخرطوم إلى مكان المعتقل في كرري. وقال المجلس في بيان له أن سيارة الحراسات الأمامية التي كانت تسير بسرعة فائقة توقفت بطريقة مفاجئة أمام العربة التي تحمل موسى هلال ورفاقه، وفي الحال اصطدمت بعربته سيارة الحراسات الخلفية بعنف جنوني. وأوضح البيان أن موسى هلال سقط من مقعده وضرب جسده داخل العربة عدة مرات، كما تعرض هارون مداخر لإصابة في الركبة والظهر. وحمل المجلس كل من البرهان وحمدوك وحمدتي وعبد الرحيم دقلو كامل المسؤولية عن حياة وسلامة وصحة موسى هلال وكافة قيادات منسوبي مجلس الصحوة الثوري، مطالبا بتوضيح ما جرى، كما جدد مطالبته بإطلاق سراح موسى هلال ورفاقه. كشفت شرطة ولاية البحر الأحمر عن تزايد عمليات السطو على الشاحنات في طريق هيا بولاية البحر الأحمر. جاء ذلك خلال اجتماع مدير شرطة ولاية البحر الأحمر بلجنة أمن محلية هيا للوقوف على خطط تأمين الطريق القومي. وقال نائب رئيس اتحاد غرف النقل علي محمد الأمين إن عمليات السطو على الشاحنات مثلت هاجسا في أسهان التجار، مشيرا للحاجة الماسة لتأمين الطريق. وكشف وكيل نيابة سنكات مولانا محمد سر الختم تكرار بلاغات عمليات السطو على الشاحنات خلال الفترة الأخيرة، كما تحدث مدير شرطة محلية هيا واضيا أمام اللجنة المشاكل الأساسية والتي تشكل عقبة للمحلية حالة دون قدرتها على تأمين الطريق بصورة كاملة. وأضاف مدير شرطة المرور السريع أن رداءة الطريق شكلت عاملا يوفر المناخ للمجرمين بنسبة لا تقل عن 60% للقيام بعمليات السطو على الطريق القومي، وحث على ضرورة صيانته. وأضاف مدير دائرة الجنايات أن الشرطة ستعمل على حل هذه الإشكاليات، وذلك عبر وضع خطط أمنية وتوفير الإمكانات اللازمة لتأمين الطريق وتوفير مناخ آمن لسائقي الشاحنات. توفي الطفل عدنان إسحاق محمد يوم السبت الماضي في انفجار لغم بقرية بركنورين بمنطقة الفشقة بولاية القضارف. وقال مواطنون أن الطفل وأقرانه كانوا يجمعون الحطب قبل انفجار اللغم عليهم في الضفة الشرقية من نهر عطبرة في قرية بركنورين في الموقع الذي شهد اشتباكات مسلحة في مايو 2020 بين القوات السودانية وميليشيات أثيوبية. وناشدت لجنة أراضي الفشقة الجهاد العسكرية ذات الصلة بالإسراف في عمليات تمشيط المنطقة لإزالة الألغام، كما ناشدت المواطنين بتوخي الحذر والابتعاد عن المواقع العسكرية السابقة أو التي يتوقع أن تحوي مخلفات حربية ومتفجرات. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 279 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا وتعافي 163 يوم السبت الماضي. وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقريرها الوبائي اليومي أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 19,747 والوفيات 1,301، فيما بلغ عدد المتعافين 11,184. وسجلت ولاية الخرطوم أعلى معدلات الإصابة حيث بلغت 255، تليها الجزيرة 11 حالة ونهر النيل 5 حالات وغرب كردفان وولايات أخرى. من جهتها أعلنت رئيسة القضاء تعليق العمل بالمحاكم المدنية الابتدائية والأحوال الشخصية والجنايات الابتدائية استجابة للاحتياطات التي طالبت بها السلطات الصحية للتصدي لجائحة كورونا. وقال تعميم صحفي صادر الاثنين أن أعمال دوائر التوثيقات ستقتصر على المسائل المستعجلة ذات الضرورة القصوى. وفي ذات السياق أصدرت إدارة جامعة كردفان عبر منشور رسمي أمس الاثنين قرار قضى بموجبه تعليق الدراسة بالجامعة بكافة المستويات عدد الدراسات العليا. وذلك استجابة لتوصيات لجنة الطوارئ الصحية بالجامعة لدرء مخاطر جائحة كورونا. كما قضى القرار بإيقاف كافة الأنشطة بالجامعة وتجمعات الطلاب بما فيها احتفالات التخرج، واستثنى القرار الامتحانات السارية الآن في الجامعة وكذلك التي ستنطلق الأسبوع القادم. كما قضى القرار بتقليل تواجد العاملين بالجامعة بكافة الشرائح إلى 50% ومنح الذين يتجاوزون أعمارهم 55 عاما والنساء الحوامل والمرضعات وذوي الأمراض المزمنة إجازة مدفوعة الأجر لحين انجلاء الوضع الصحي. قفز عدد اللاجئين الأثيوبيين الفارين من الحرب بإقليم تيغراي إلى أكثر من 49,827 لاجئ. وكشف مدير إدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف عبد الحفيظ محمد خليل أن الدخول اليومي بمنطقة همدايد بلغ 836 لاجئ، ليرتفع العدد الكلي إلى 32,631، فيما بلغ الدخول اليوم بالمدينة السكنية 879 لاجئ، ليرتفع العدد الكلي إلى 16,196. من جهة أخرى، ناقش اجتماع لمجموعة الدول المستضيفة لأكثر من 300,000 لاجئ والدول المانحة برئاسة المندوب الدائم لبعثة السودان الدائم بجنيف السفير علي ابن أبي طالب والمندوب الدائم لبعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف ستيفن والت استجابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا سيما قضية حماية اللاجئين خلال جائحة كورونا، وكذلك المجموعات الضعيفة الأخرى من النازحين داخليا وعدمي الجنسية. كما ركز الاجتماع على ضرورة إدماج اللاجئين في الخطط الوطنية للتحصين من جائحة كورونا بالإضافة إلى دعم المجتمعات المستضيفة. وثمن الاجتماع دور السودان المهم في استقباله للاجئين لا سيما الفارين مؤخرا من الصراع في إقليم تيغراي. كما أمنت الدول المانحة والمفوضية السامية خاصة الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة دعم السودان خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها عدد من التحديات الاقتصادية والصحية وعلى رأسها الموجة الثانية لجائحة كورونا. كما أمنت العديد من الدول المانحة على أهمية دعم جهود الحكومة في استجابتها لتدفقات اللاجئين مؤخرا، مشيرين إلى ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة وسط المجتمعات المستضيفة واللاجئين. الخبر الأخير في النشرة، رفضت مبادرة إضراب نواب الاختصاصيين الاتفاق الذي تم بين لجنة الوساطة ووزارة الصحة وعدد من نواب الاختصاصيين، موضحة أنه لم يحقق المطالب العادلة في التسكين الوظيفي لما يزيد عن 7,000 نائب ومراجعة شروط المنحة. وأكدت المبادرة استمرار الإضراب الشامل لحين تحقيق المطالب. وكان مجلس الوزراء الانتقالي أعرب عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نواب الاختصاصيين تتويجا لجهود لجنة الوساطة ووزارة الصحة ونواب الاختصاصيين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندكس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو شاورينا سراي بوروك دروبو شاورينا سراي بوروك دروبو وكم ابيت كلامهم بوريك امورو كم ابيت كلامهم بوريك امورو كم ابيت كلامهم بوريك امورو كم ابيت كلامهم بوريك امورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو
محل بيرو لجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة ببرنامج صحتنا، وحنقدم خلال هذه الحلقة جملة من الفقرات من بينها مقابلة جريناها مع المحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار حول التأثير الاقتصادي لكورونا على السودان، وحنقدم أيضا إفادات لوزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي حول الأثر الاقتصادي للجائحة، بالإضافة إلى إفادات لوزير الصحة الاتحادي ونائب مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة. وقبل هذا وذاك حنستعرض آخر التطورات فيما يتعلق بالموجة الثانية من جائحة كورونا. وزير الصحة يقول السودان يحتل المرتبة رقم 102 عالميا في الإصابة بجائحة كورونا، والخرطوم والجزيرة تتصدران الإصابات في الموجة الثانية، وشمال دارفور تحتل المرتبة الأولى في نسبة الوفيات في الموجة الأولى. رئيس الوزراء ووزيرة المالية يكشفان عن فقدان أكثر من 40% من الإيرادات بسبب الإغلاق خلال الموجة الأولى من الجائحة، والمحلل الاقتصادي كمال كرار يشكك في النسبة ويصف التأثير بالمحدود. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن تعليق الدراسة للصف الثامن والثالث الثانوي وتعليق الدراسة في 11 جامعة بسبب كورونا. وزارة الصحة تعلن تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ العدد التراكمي للحالات المشتبه فيها منذ بداية الجائحة من شهر 3 الماضي إلى الآن 34,078، والحالات المؤكدة منها بالمعمل 17,305، والوفيات 1,268. ننتقل الآن إلى مقابلة جريناها مع المحلل الاقتصادي المعروف الأستاذ كمال كرار حول الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا. مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
كنت عايز أسألك عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 على السودان في الموجة الأولى والموجة الثانية.
الكورونا دي بالذات يعني جات في زمن أول شيء الاقتصاد فيه يعني في أزمة عميقة. كانت الأزمة العميقة دي مستمرة منذ سقوط النظام يعني البيت وإلى يومنا هذا. وتزامن مع الأزمة ذات الموجودة إنه في سياسات اقتصادية طلعت عبرت عنها ميزان 2020 وهسه موجهات ميزان 2021 يعني لم تعطي اعتبار كافي يعني للمنظومة الصحية. وكأنما جاءت الكورونا دي والسودان فيه أزمة اقتصادية لكن إضافة لها فيه سياسات اقتصادية هي عمقت من الأسر يعني السلبي جدا للجائحة الكورونا دي على الاقتصاد. حتى فيما يتعلق بالخسائر البشرية الخسائر دي يعني كانت مقارنة بما يحدث في السودان يعني هي خسائر يعني فادحة لأنه الاقتصاد لم يحدث إغلاق كامل للاقتصاد ولم تلتقي يعني النظام الانتقالي ده والأجهزة الصحية ما التقت لمستوى الأزمة الصحية الموجودة جائحة كورونا أو ما يتعامل معها كما تعاملت معها الدول يعني في كان الدول في محيط الإقليم كان أو في المحيط العالمي أو كذا. أول شيء في الفترة الأولى في الموجة الأولى يعني اتعملت قرارات عندها علاقة بالإغلاق الجزئي أو الإغلاق شبه الشامل أو خلافه لكن يعني الحكومة والمنظومة الصحية ما كانت حريصة على هذا الإغلاق باعتبار إنه يعني ما في تعويض اقتصادي كان موجود للناس اللي يعني تضرروا من جراء الإغلاق يعني معظم الناس اللي شغالين في القطاع غير المنظم أو الشغالين بالأشغال اليومية بما فيهم قطاع المواصلات في السودان أو بما فيهم القطاعات التقليدية اللي أساسا لا يمكن إغلاق تام إلا مقابل تعويض يعني مادي أو يعني كده الأمر على ما هو عليه سواء كان في الجائحة الأولى أو الجائحة الثانية هذه الموجودة دي.
رئيس الوزراء قال في الإغلاق الأول بسبب جائحة كورونا كلف الدولة 42% من الإيرادات يعني الإيرادات قلت 42% خلال فترة الإغلاق الأول. ما تعليقك؟
ده يعني التبرير يعني أنا أعتبره أنه كان يعني تبرير بس لأزمة الموازنة في السودان يعني قلة الإيرادات دي لم تكن يعني بالمثل بتاع جائحة كورونا كان تبرير. أنا أعتقد بأنه يعني حتى رئيس الوزراء جانب التوفيق في هذا التبرير وهو صرح في وقت ما قال معظم الأنشطة الاقتصادية في يد المكون العسكري ولا زالت في يد المكون العسكري ويمكن ده السبب الحقيقي لأزمة الإيرادات في السودان وليس جائحة كورونا يعني. ولكن يعني ما حصل إغلاق ذات مشامل عشان يقلل هذه الإيرادات بالعكس الإيرادات معظمها ضرائبية والشركات كانت شغالة وكان في القطاع الخاص أو كان في الحكومة المركزية يعني هسه في ضغوط كبيرة موجود من سواء كان أصحاب العمل أو سواء القطاع الخاص أو سواء حتى من المنظومة العسكرية الاقتصادية شغالة وكده إنه ما يحصل أي إغلاق شامل لأن الكلام ده يعني بصف في خانة يعني تعطيل الأعمال بتاعتهم وكده يعني هذه الضغوط أثمرت إلى الآن في إن يعني الدولة بقت متفرجة أمام هذه الجائحة يعني حتى إغلاق بين المدن ما موجود لأنه في مصالح بتتشابك وتتقاطع مع الإغلاق يعني الشاملة وعليه يعني وكأنما التعامل مع الجائحة يعني كل شخص سوداني مفروض يحمي نفسه من هذه الجائحة على المستوى الفردي يعني مهارات فردية زي ما بنسموها هنا في السودان يعني إنك بس تحرص على ارتداء الكمامة وعلى التعقيم وكذا من دون يعني تدخل مباشر من الدولة حتى من دون يعني التوزيع المجاني على الأقل يعني للكمامات ولا للمعقمات دي الكلام ده بيجا جهد منظمات طوعية وجهد الشعب السوداني في إنه يعني تبادل بعض الجهات الصحية وكذا الأهلية في إنها تحاول تثقف الناس أو تحاول توزيع هذه المعقمات على المجان لكن مجهود للأسف يعني دولة ما بعد الثورة يعني لم تنفق كثيرا على الصحة الكلام ده نحن نقول من واقع الأرقام الموجودة كانت في الميزانية من واقع الصرف الحقيقي على الصحة من واقع حذف الخسائر البشرية فيما يتعلق بجائحة كورونا يعني ما في النظام الرسمي لم يرتقي إلى مستوى هذه الأزمة هو يخشى من الصرف الزايد من الموازنة والموازنة أساسا هي أولويات ما كانت للصحة يعني للأسف الشديد أولويات يعني ما كانت للصحة والمنظومة الصحية أولويات لأشياء ثانية الكورونا عمقت من أزمة الاقتصاد المعزوم أصلا نحن ممكن نقول كلام إنه الكورونا على مستوى خسائر البشرية صح يعني أثرت في الناس وحصل موت والنظام الصحي هش وهكذا يعني لكن تتحمل مسؤولية الدولة هي الكلام ده لكن فيما يتعلق بالاقتصاد الاقتصاد شغال بكورونا بدون كورونا شغال يعني أي كلام عن إنها هي أثرت في الاقتصاد الهش ده الموجود ده التأثير يمكن يكون طفيف جدا طفيف خالص بالمناسبة وأي كلام وأي ادعاء لأن كورونا هي سبب الأزمة الاقتصادية بإدعاء باطل
يمكن تكون هي ما السبب الرئيسي لكن مثلا هسه في خلال الموجة الأولى كان في إغلاق تام بين المدن البصات كلها واقفة حظر تجول إغلاق للأسواق في حاجات كثيرة حصلت خلال الموجة الأولى هل تعتقد أنه تمام؟
لا نحن يعني نشاهد في داخل السودان وكذا كان برأي أنه الإغلاق ده رغم أنه قرار قرار يعني كده، لكن في الواقع الامر الناس قاعده تتحرك وتتحرك بعربات المؤسسات العسكريه اللي هي هم ذات ماخذين في صحاريح للتنقل بين المدن باسعار عاليه جدا جدا، يعني استفادت فيها محسوبه على القوات النظاميه هنا في انه الاغلاق لم يكن اغلاقا كاملا، بل هي استفادت من الاغلاق في انها تطلع نفسها تصريح خاصه. التنقل بين المدن ما كان موجود، الناس كلها شايفه وشايفه، لكن شايفه موجود مع وسائل النقل العاديه، لكن موجود وسائل عربات خاصه يمتلكها ضباط الجيش والدعم السريع وكذا. يعني دي كانت الصوره الموجوده والمسكوت عنها اثر على الفئات اللي كانت يعني اللي كان غصبا عنها هي طالت في القانون فيما يتعلق بالاغلاق، لكن الرأسمالية الكبيرة اللي قاعدة المربوطة بالنظام الرسمي أو المربوطة بالمكون العسكري ده يعني لم تتضرر على الإطلاق، يعني تضرروا صغار المنتجين ممكن يكونوا صغار التجار القطاعي أو الثقالين فيما يتعلق بالدبابات وكذا داخل السوق، يعني هم منتج صغير أو ناس ثقالين أعمالها مش هي داخل السوق ده، لكن بالنسبة للأعمال الكبيرة لم تتضرر على الإطلاق، ولا توجد أي إحصائية حقيقية حول مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد من جراء الكورونا وكذا، لأنه هذا الإغلاق يعني كان موجود على اللي نقوله في القرارات لكن على الأرض الإغلاق ما كان موجود سواء يعني اليوم عينينا شايفين الحركة موجودة يعني في السوق وبين المدن وكذا يعني كانت موجودة.
طيب الضرر اللي حصل على الطبقة الصغار التجار ده ما ممكن يأثر على الدولة بشكل عام؟
يعني هو أثر ممكن يكون أثر على دخولهم هم كشرائح ضعيفة في المجتمع وشرائح ما كان بتقدر تتحط القانون أساسا، يعني ما عندها بعد الآخرين كان ممكن هم يتخطوا القانون وكذا، لكن خوف الشركات الكبيرة دي كانت شغالة، لأن مثلا شركة الأغذية الكبيرة بتوزع ولا المشروبات القازية ولا كذا العربات موجودة بتوزع، الإغلاق ده يعني ما منعوا حتى إنه يتحركوا ما بين المدن. شوف يعني هو شكل الاقتصاد هنا، الاقتصاد ده يعني الفائدة الاقتصادي والقوانين التي تسري على يعني المنتجين متغير لكنها تسري على الرأسمالية سواء كانت طفلية وسواء كانت مالية كبيرة مربوطة بالنظام الرسمي الموجود، يعني مربوطة سواء كان بالمكون العسكري أو بجهات تانية داخل حتى النظام المدني وكذا. فهم ديل اللي استفاد من الإغلاق ده في مراكمة يعني رؤوس أموال وكذا وأشياء زي دي، بالعكس يعني كما شهدنا أن بعض الناس حتى مصايبهم من يتغم من فوائد الكمامات دي بالتجارة رابحة، يعني لبعض الناس بتجي هدايا من برا دي أو بتجي منها يعني تباع في السوق الأسود في السوق الرسمي وكذا، تجارة العملة كانت برضو مزدهرة أيام الإغلاق هذا الإغلاق وكذا. فيعني ضربت بعض القطاعات الصغيرة لكن على مستوى الاقتصاد ككل وفي حركة حتى التجارة يقول الخارجية دي ما ملاحظ كان في تأثير كبير، يعني كما نرى يعني نحن نقي اقتصاديا وكذا ما كان في تأثير كبير أي تبرير، لأن جاي حاليا سبب الأزمة الاقتصادية كل التبرير بحاول يعلق يعني شماعة يعني شماعة الكورونا اللي يعني مكانها هي شماعة أزمة الاقتصاد السوداني، وهذا ما صح
في الأزمة الاقتصادية الآن. هل الإغلاق أفضل ولا الوضع الحالي؟
والإغلاق كشعار والإغلاق، لكن الإغلاق ذات هدف، الإغلاق ده لو كان في منظومة صحية هي بتقدر توفر يعني زي ما نقولوا غرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس مثلا المساعدة للناس إذا ما أصيبوا، وتقدر هي تعمل إصلاح للبيئة في المدن وفي القرى بحيث انه يعني ما تكون في الانفكشن ما يتاثر بالناس، ويكون في توعيه دائمه، ويكون في على الاقل يعني توزيع بتاع الكمامات دي والمعقمات دي لو ما مجان يعني بمبالغ بعيده عن القطاع الرسمي وكل الاشياء دي، وتكون المؤسسات هي قادره على يعني التعامل مع الحالات بسرعه دي ما حتى حاصل ضغط على هذه المؤسسات الصحيه سواء كان عامه او خاصه او كده. بعد ذلك الاغلاق ده بيفيد في المدرة بتاعت تقليل الحالات وكذا، لكن الإغلاق بحد ذاته والناس في الأحياء بتتحرك والمنظومة الصحية مسترعة ولا توجد غرف عناية يعني مكثفة تقبل هذا النوع من الحالات وكذا، يعني ها حجم الإصابات تكون موجودة، الإغلاق ده لا يفعل شيء في في المدرة بتاعت تقليل حجم الإصابات وكذا، يعني الإغلاق ده بس حيضر بعض الناس اللي بيأثروا بالشغل اليومي او المفروض يحصل على دخل يومي او كده، لكن الاغلاق المفروض تكون معه ترتيبات ثانيه صحيه، هذه الترتيبات ما موجوده يعني.
كانت هذه افادات الاستاذ كمال كرار المحلل الاقتصادي المعروف. ننتقل الان الى افاده قدمتها وزيره الماليه حول التاثير الاقتصادي لجائحة كورونا.
طبعا سنة 2020 من عدها سنة استثنائية ومن أصعب السنين على السودان من ناحية الوضع الصحي وآثاره على الوضع الاقتصادي. لدرء آثار جائحة الكورونا وإعادة تأهيل القطاع الصحي في الموجة الأولى وعلى حسب متطلبات وزارة الصحة الاتحادية، كان على وزارة المالية تخصيص مبلغ 11 مليار جنيه سوداني، وبالرغم من الآثار الاقتصادية السالبة اللي هي تسببت في فقدان الدولة لأكثر من 40% من مواردها الذاتية. وكما نعلم طبعا دلوقت وجميعا وللأسف الشديد إحنا بنواجه الموجة الثانية من الجائحة، ومش بس هينتج عنها طبعا آثار سالبة من صحة وحياة المواطنين، ولكن آثار اقتصادية سالبة على الاقتصاد القومي. لكن احنا قمنا بوضع خطة لمواجهة هذه الموجة الثانية عبر اللجنة العليا للطوارئ الصحية وتحت قيادة طبعا وزارة الصحة، والتي تقدمت هي بخطة شاملة لدرء آثار الموجة الثانية، استوجبت توفير ميزانية بتقارب 4.8 مليار جنيه سوداني خلال 4 أشهر، ودي التزمت بها وزارة المالية التزام تام. وزارة المالية دلوقتي بتعتبر جائحة الكورونا هي الأولوية رقم واحد لآثارها على حياة الأسر وعلى المرض وعلى للأسف الشديد وفاة بعض السودانيين، بالإضافة طبعا للميزانية وبالتنسيق مع المانحين خاصة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، سيتم توفير حوالي 40 مليون دولار كدعم مادي وعيني لمجابهة الموجة الثانية. عليه تحت إطار مرة أخرى اللجنة العليا للطوارئ الصحية، تم تكوين لجنة بتشمل وزارة المالية والصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية الخرطوم والقطاع الخاص للتأكد من استخدام الموارد بطريقة فعالة تخدم المواطن السوداني.
نقدم أيضا إفادة لوزير الصحة الدكتور أسامة عبد الرحيم حول آخر تطورات الجائحة للبلاد.
الحالات ازدادت، نحن في السودان الدولة تقريبا رقم 102 من حيث عدد الحالات في العالم بحوالي 17 ألف حالة. ثقل الحالات موجود في ولايتين اللي هي نحن نتكلم عن ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، ده ثقل الحالات. الخرطوم كانت في الجائحة الأولى شكلت زي 60% من الحالات، الوفيات كان برضو أكثر في الخرطوم، لكن نسبة الوفيات كانت أكثر في بعض الولايات زي ولاية شمال دارفور وغيرها من الولايات الأخرى. ولا شك إنه نحن نحتاج نعمل بصورة مستمرة على التحسين، لأنه النظام الصحي توالت عليه الضربات بصورة متوالية في السنة الأخيرة، يعني 16 سنة الأخيرة دي كانت صعبة جدا جدا على النظام الصحي السوداني. نحن في حالة طوارئ مستمرة، ده مؤثر على قدرة النظام الصحي بصورة كبيرة جدا جدا. لكن برضو لابد أن نتكلم عن الجانب الوقائي. الجانب الوقائي ده في جانب متعلق بالتشريعات والقوانين. الولايات اللي هي فيها الثقل اللي هي ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة اتخذوا إجراءات معينة متعلقة بالتجمعات، متعلقة بأنه الالتزام بالإرشادات، بتقليل الموظفين في أماكن العمل لتقليل الزحام. في مسائل تانية في الجانب الوقائي متعلقة بالمجتمع نفسه، يعني المجتمع نفسه ومدى التزام المجتمع بالسلوك الصحي والاشتراطات الصحية، خاصة لبس الكمامة في الأماكن العامة. لبس الكمامة في الأماكن العامة ده من الأهمية بمكان. لا، القصد من الإجراءات دي بالمناسبة إنه نحاول نقلل معدل الانتشار بتاع المرض. المؤسسات الصحية العالمية كمنظمة الصحة العالمية وغيره بيتكلم عن معدل انتشار مريض الكورونا بينقل المرض من بين 3 لـ4 مرضى غيره. نحن دارين نحافظ على معدل انتشار 1 أو أقل من 1 عشان نعزز من قدرتنا على احتواء المرض. والمرض ده يعني نكرر هو متعلق بالأساس بالسلوك البشري والسلوك الصحي والالتزام بالاشتراطات الصحية. القدرة دي الالتزام ده ده بيحدد مسار المرض في كل البلاد. نحن نتوقع ونرجو الجميع إنهم يعني يلتزموا بالاشتراطات الصحية، خاصة مع التكرار والإلزام، وإنه الناس تلبس الكمامة. لبس الكمامة دي حاجة بسيطة جدا، لكن آثارها على انتشار المرض كبير جدا جدا.
أيضا نخصص المساحة الزمنية التالية للدكتور منتصر محمد عثمان، نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية.
تم تبليغ 287 حالة وثمانية وفيات خلال 24 ساعة السابقة من كل السودان. حتى هذه اللحظة بلغ العدد كل التراكم للحالات المشتبهة منذ بداية الجائحة، وده كان في شهر مارس، إلى الآن 34,078 حالة. المؤكد منها بالمعمل 17,305 حالة، والوفيات 1,278 حالة. منذ بداية الموجة الثانية في أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر حتى الآن تم تبليغ 5,223 حالة اشتباه، المؤكد منها 3,398 والوفيات 161 وفاة. أكثر الحالات حتى الآن بلغت من الخرطوم بنسبة 78%، الجزيرة 13%، وباقي الولايات ومنها نهر النيل، سنار والقضارف والبحر الأحمر التي تم تبليغ أكثر من 50 حالة خلال هذه الفترة. تؤكد وزارة الصحة أن المعينات المتوفرة من البلاد المتمثلة في الإمداد الطبي ومعينات المعمل التشخيصية حتى الآن كافية، وهنالك المزيد من الإمداد في طريق للبلاد عبر وسائل النقل المختلفة خلال الشهر القادم بدعم من الحكومة والمنظمات والشركاء وجهود الدول. جاري التوسع يوميا بهدف زيادة السعة السريرية وتشغيل المراكز البالغ عددها 51 مركز علاج في كل ولايات السودان بال 18 ولاية، وبالأخص في ولاية الخرطوم باعتبارها أنها هي أكثر تأثرا من باقي الولايات. يوجد في مراكز علاج أولية بكل من مستشفى بحري، مستشفى أم درمان، مستشفى التميز، مستشفى إبراهيم مالك، مستشفى الشعب، مستشفى حاج الصافي. كل هذه المراكز تعمل للحالات لاستقبال الحالات المشتبهة، ومن بعده يتم فرزها وتحويلها إن احتاجت لمراكز العلاج الثانوية الموجودة حتى الآن في الخرطوم ومستشفى يونيفرسال، ونتوقع في أي لحظة أن تدخل مستشفى سوبا لتصبح مركز عزل ثانوي للحالات. أما مستشفى النو واللي هي بسعة سريرية 40 هي على وشك الدخول والخدمة، ومستشفى مبدأ أيضا، كما أنه في مستشفى بحري العسكري سيتم أيضا استيعابه خلال الفترة القادمة.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيوفنا الأعزاء، وهم الأستاذ كمال الكرار المحلل الاقتصادي المعروف وبقية الضيوف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة. والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذاته ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية مادة سامة، لكن لو عشان كده نحن بناخده بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي لأمهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج من غير ما تستشير فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهديك بيجا كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربي، لا ده خطأ ماذا علني كده، لأنه المرض بتاع الطفل بتاع هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك خلاص، والدواء اللي نفع مع الطفل بتاع المرأة جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده أي عرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بيتعامل مع الدواء، يعني تقول له حتى لو عندك دواء قديم واستعملته بالكذا قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وأنت بتقوم تستعمله وبتشعر نفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة أو ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكورين، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني، يا أخي لسه الدواء ده والله لسه، وهو الدواء ده إحنا قلنا هو سيل، السيل ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم، أيوة بيسبب للزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية أقولها أخيرا، ما نستعمل أي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب أو الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
فيها والجاري مشعل ما يضوي الآخر. ارفع قدري يا بلدنا، اشرح صدري يا بلدنا، اشرح بدري يا بلدنا، في الوادي
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، جحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس، والتهاب رئوي، وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة وكبار السن ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994 وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة. عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة. غسل اليدين كويس بالموية والصابون وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة. أحرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا وكذلك شرب اللبن بعد غليه. تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك.
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطس كمان والجحة
لازم جوا المنديل.
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل.
نرمي المنديل في السلة ما نجع ساي في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل الحوالينا.
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا.
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
أقعد في بيتك أحسن
والبس كمامتك أضمن.
أغسل إيدينك عمو، أغسل إيديك كثير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر. اليونميد نزح أكثر من 50,000 شخص في دارفور وتوثيق 47 انتهاكا لحقوق الإنسان، و21 حالة عنف جنسي خلال شهرين. المشاركون في استبيان راديو دبنجا يطالبون الحكومة بوضع سياسة خارجية متوازنة بالابتعاد عن سياسة المحاور. نازحو معسكر كلمة بجنوب دارفور يرفضون خروج بعثة اليوناميد، ومجلس الصحوة يكشف عن تعرض هلال ومداخير لمحاولة اغتيال. تزايد عمليات السطو والنهب على طريق الخرطوم بور سودان، ومقتل طفل في انفجار لغم أرضي بالفشقة في ولاية القضارف. تواصل ردود الأفعال الرافضة لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والبرهان يشرع في ترتيب مهام وهيكلة المجلس استجابة لطبيعة وجهات نظر مستجدة لأطراف عدة. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 279 حالة إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا و163 حالة تعافي جديدة. رئيسة القضاء تعلق العمل بالمحاكم المدنية الابتدائية الأحوال الشخصية الجنايات الابتدائية للتصدي لجائحة كورونا. مبادرة أطراف نواب الاختصاصيين ترفض الاتفاق الذي تم بين لجنة الوساطة ووزارة الصحة، والمبادرة تؤكد على استمرار الإضراب الشامل لحين تحقيق المطالب. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.